مسرور أن ألتقي بك مجددا أخي الكريم لنواصل التأملات في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، وأحب في البداية أن أقدم ملخصا بسيطا لما تناولناه سابقا. رسالة غلاطية من رسائل بولس الدفاعية، والتي خصص الجزء الأكبر منها للدفاع عن عقيدة التبرير بالنعمة والخلاص بالإيمان، مؤكدا أن الشريعة الموسوية وإن تكن شاملة كاملة لكنها كشفت ما في الإنسان من خطأ وخطية، وهكذا استحق الإنسان قصاص الشريعة وهو الموت الأبدي. وأكد بولس أن أي محاولة لتغيير حقيقة الخلاص بالإيمان بالمسيح هي بمثابة تحريف للإنجيل، وكل من يفعل ذلك تحل عليه لعنة السماء. اتفق رأي بولس مع بقية الرسل في أورشليم على أهمية الخلاص بالنعمة للجميع، ولم يذعن لمن قصدوا أن يتجسسوا على حرية المؤمنين أو الذين طالبوا المسيحيين من الأمم أن يتهودوا قبل أن يصيروا مسيحيين. دعا الرب بطرس لتوصيل رسالة إلى اليهود، بينما دعا بولس لتوصيلها إلى الأمم. أكد بولس في الفصل الثاني من الرسالة أن الإنسان لا يمكنه أن يتبرر بأعمال الناموس. لماذا إذن يوضع الأمم تحت ثقل الناموس الذي لم يستطع أن يخلص يهوديا واحدا؟ عندما مات المسيح على الصليب فإنه مات لأجلي، وحمل عقابي، عقاب الناموس لي، لأن الناموس كان قد حكم علي وأدانني وأوقفني مذنبا أمامه عاجزا عن تبرئة نفسي، فكان عندها موت المسيح. ولم يستطع الناموس أن يقدم لي ما قدمه المسيح الذي لم يمت مكاني فحسب، لكنه قدم شيئا آخر، قدم لي الحياة بقيامته من الأموات. إذن أمام الناموس أنا ميت، ولذلك فأنا غير مجبر أن أطيع الناموس، وبما أنني ميت للناموس يقول بولس فلذلك أنا حي لله. ثم يتفوه بعبارات من أعظم ما كتب، اسمع ما يقول في الآية 20: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تذكر هذه الآية حقيقة أكيدة تهم كل مؤمن بالمسيح: ليس علينا أن نسعى لكي نصلب مع المسيح. شهدت في حياتي العديد من الشباب يقدمون حياتهم للمسيح في مخيمات صيفية وتجمعات كرازية، وسمعتهم يشهدون بعد ذلك للمسيح مقتبسين هذه الآية أساسا لشهادتهم، ولكنني وجدت أنهم لم يعرفوا ما تحمله هذه الآية من كنوز دفينة ومعان رائعة. يتحدث الكثيرون عن رغبتهم بأن يحيوا حياة الصليب أو الحياة المصلوبة، ولكن ليس هذا ما يتحدث عنه الرسول بولس هنا. فليس المطلوب منا أن نصلب مع المسيح، فقد صلبنا معه وانتهى ذلك مرة وإلى الأبد. مبدأ حياتنا الآن ليس هو الناموس الذي أداننا وأصدر علينا حكم الإعدام، ولكننا نحيا بالإيمان. مع المسيح صلبنا فنحيا بالإيمان. إيمان بماذا؟ إيمان بابن الله. لم يكن موت المسيح على الصليب كفاريا فقط بدفع الجزاء الذي كان علينا، لكنه كان أيضا موتا نيابيا. لقد دفع ثمن خطايانا وصلب عنا نيابة، ونحن صلبنا معه وقتئذ. ويتابع بولس المصلوب مع المسيح ويقول: فأحيا. وكيف أحيا؟ أحيا بالمسيح. هو حي اليوم ويجلس عن يمين الله الآب. تقدم شاب مرة وسأل الراحل دكتور ماجي واضع هذه الدراسات فقال: هل أنت تحيا حياة الصليب؟ فقال له دكتور ماجي: لا. هل تحيا أنت هذه الحياة؟ فأجابه الشاب: إني أحاول باستمرار أن أحيا حياة الصليب. أجابه دكتور ماجي: هذه ليست إجابة، فإما أن تحيا أو لا تحيا حياة الصليب، وصدقني إنك لا تقدر أن تحيا حياة الصليب. ثم أوضح له شيئا يثير الانتباه والاهتمام في عملية الصلب نفسها، إذ يمكن للإنسان أن ينتحر بطرق مختلفة ومتنوعة. يمكنه أن يقفز من على جبل مرتفع، أو أن يأخذ جرعة عالية من الأدوية أو السموم، كما ويمكنه أن يشنق نفسه، ولكن لا يستطيع أن يصلب نفسه، لأنه إن دق مسمارا في إحدى اليدين، فكيف سيدق مسمارا في اليد الثانية؟ ومن سيسمر الرجلين؟ علينا إذن أن نفهم صديقي ما يقصده الرسول بولس بقوله: مع المسيح صلبت فأحيا. صلب بولس مع المسيح عندما مات المسيح نفسه. لقد مات الرب يسوع نيابيا، وصلب نيابة عن بولس، وهو قد مات وصلب نيابة عني وعنك أيضا، وهكذا يمكننا أن نحيا. ولكن كيف نحيا؟ يقول الرسول: لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. لقد مات المسيح من أجلي على أرضنا هذه، حتى أحيا أنا في السماويات، وحتى يحيا هو داخلي هنا على الأرض. يتابع ويقول: فما أحياه الآن في الجسد، فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. هذه الحياة هي حياة إيمان بإيمان، نبدأها بالخلاص بالإيمان، ونحياها بالإيمان، ونسلك بها بالإيمان أيضا. وهذا صديقي باختصار هو معنى السلوك بالروح. ما أجمل وما أرق العبارة اللاحقة: إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لم تكن محبة المسيح وحدها التي خلصتنا، ولكنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، فاتحا لنا بذلك باب السماء. لا يمكنك صديقي أن تقبل هدية من أحد ما إلا بالإيمان. عليك أن تصدق أن معطي الهدية مخلص صادق في قوله عندما يمد لك الهدية قائلا: إنها لك. وعليك أنت أيضا أن تمد يدك بالإيمان وتأخذ الهدية حتى تصبح لك. والقياس مع الفارق أختي وأخي أن الهدية والمنة والنعمة التي يقدمها لك الله هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. تقودني الآية هذه إلى الاعتقاد بأن الرسول بولس كان حاضرا عند صلب المسيح، فقد كان من الفريسيين الذين أحاكوا مؤامرة الصلب. كان أحد مضطهدي الكنيسة، وكان يضمر الكراهية والعداء للرب يسوع. كان يدرس في مدرسة غملائيل في أورشليم في نفس الفترة التي صلب فيها الرب يسوع، فلا يعقل أن يبقى هذا الشاب اليهودي الغيور جالسا في بيته يوم صلب المسيح. يخبرنا الكتاب المقدس أن الفريسيين سخروا بالمسيح وطلبوا منه أن ينزل من على الصليب، ثم جلسوا وراقبوه يلفظ أنفاسه الأخيرة راضين بما وصلوا إليه من قسوة وتدنٍ. وأعتقد أن بولس كان هناك مع الفريسيين في ذلك اليوم. والآن وبعد أن تعرف على الرب يسوع المسيح الذي مات على تلك التلة في ذلك اليوم، وقام في اليوم الثالث وجلس ويجلس الآن عن يمين الله، تذكر بولس ذلك اليوم وقال عندها: لقد كنت هناك أهينه وأشتمه وأسخر منه وأكرهه، لكنه هو أحبني وأسلم نفسه لأجلي، قدم أغلى عطية نفسه، فهل من حب أعظم من هذا؟ وهكذا نفهم لماذا أطلق الرسول بولس على نفسه لقب أول الخطاة، ولم تكن هذه التسمية من فرط تأثره وتواضعه، ولكنه كان بالفعل أول الخطاة. صديقي، لربما استهزأت بشخص المسيح وناصبته العداء وتجاهلت دمه الثمين الذي سفك من أجلك، وقد تعمل ضده وتهينه كما فعل الرسول بولس، ولكن تذكر الصلاة التي رفعها المسيح وهو على الصليب: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المسيح يحبك رغم كراهيتك له، تماما كما أحب بولس ومضطهديه. فما هو رد فعلك على هذه المحبة؟ وقبل أن ينتهي بولس من الفصل الثاني من رسالة غلاطية يقول في عدد 21: لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. الفكرة الرئيسة من هذه الآية هي لو أن هناك طريقة أخرى ليخلص بها الإنسان الخاطئ غير طريقة التبرير بالإيمان لاستخدمها الله، ولكن كانت الطريقة الوحيدة والمضمونة لخلاص الإنسان الخاطئ هي أن يرسل الله ابنه الوحيد ليموت عني وعنك، مقدما نفسه ذبيحة لأجلنا. ليتك ترفع صلاة الآن يا صديقي وتقول: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. اسمح لي الآن أن أنتقل بك إلى الفصل الثالث من رسالة غلاطية، وسنتأمل الليلة في الأعداد الخمسة الأولى فقط. كيف حصل الغلاطيون على خلاصهم؟ هل بالناموس أم بالإيمان بيسوع المسيح؟ أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل الثالث من غلاطية الآيات الخمس الأولى.
أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوما. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أم بأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم، أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟
أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. الغلاطيون الأغبياء تعني غير المنطقيين أو الذين فقدوا الحس، والكلمة في الأصل اليوناني تشير إلى العقل، فهو يقول لهم: أنتم لا تستخدمون عقولكم أيها الغلاطيون. من رقاكم؟ أي من الذي سحركم وسلب عقولكم؟ ماذا جرى لكم؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. طبعا لا أظن أن الرسول بولس قد جلس ورسم لهم صورة ملونة للمسيح، ولكنه بالتأكيد رسم صورة بلاغية. يستخدم الكثير من وعاظ اليوم خلال تعليمهم ووعظهم أساليب الصور والتوضيحات المرئية المعبرة والتي تؤكد أهدافهم وترسخها في عقول مستمعيهم. وهذه هي الكلمة التي يستخدمها الرسول بولس هنا، فقال: رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا، أي أن صلبه قد جعل خلاصكم ممكنا ومتوفرا. عدد 2: أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ يجدر الانتباه هنا جيدا صديقي، فنحن في صدد مبدأ هام جدا يتلخص فيما يلي: إن رسالة الإنجيل ثابتة وصحيحة وحقيقية ولا تحتاج إلى تجارب مخبارية، ولكن الاختبار والإنجيل يسيران جنبا إلى جنب. الاختبار هو أمر تشعر به وتجربه في حياتك الروحية، سواء كان عندما قبلت المسيح في قلبك أو أثناء حياتك الروحية اليومية. قد تكون حياتك مليئة بالاختبارات. يستنتج الكثيرون اليوم الحقيقة من هذا الاختبار أو من هذه الاختبارات، أي يقودهم الاختبار إلى التوصل للحقيقة. أعتقد أنا شخصيا أن الكتاب المقدس يعلمنا خلاف ذلك، فالإيمان بالحق يجب أن يجيء قبل الاختبار. وأنا طبعا لا أقصد أن نتجاهل الاختبارات، ولكن أن نمتحنها بمنظور الحق أولا. يجب أن يكون الحق هو المصدر، وكل واحد يختلف اختباره عن الآخر. فهناك من يفرح مثلا عندما يقبل المسيح، هناك من يبكي، البعض الآخر يبقى هادئا ولا يعبر عن نفسه. فأي اختبار نتبع؟ وما هو الصواب؟ الإجابة ولا اختبار. علينا أن نتبع الحق قبل الاختبار. الحق أمر إلهي، أما الاختبار فهو بشري. يسألهم بولس: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ ماذا يقصد بولس بقوله خبر الإيمان؟ هل يقصد الأذن نفسها، عضو السمع في الجسم؟ أم يقصد قبول رسالة الخلاص؟ أم يقصد رسالة الإنجيل نفسها؟ أعتقد أنه قصد العملية بأكملها. عليك أن تسمع الأنباء قبل أن تصدقها وتقبلها وتحصل على الخلاص، فرسالة الإنجيل هي أخبار مفرحة عما فعله الله من أجلك، وعليك أن تسمع هذه الأخبار حتى تقبلها. أنتم أخذتم الروح بخبر الإيمان. يذكر بولس في هذا المقطع الغلاطيين بما حدث لهم، ويسألهم 4 أسئلة متعلقة باختبارهم عندما قبلوا الإنجيل. السؤال الأول هو هذا: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ لم يحدث وأن قبل أي إنسان، ولا حتى في العهد القديم، الروح القدس بأعمال الناموس، ولكننا نقبله بخبر الإيمان دائما. بل إن الغلاطيين أنفسهم لم يأخذوا الروح القدس بأعمال الناموس، فسكن الروح القدس فينا دليل على تغييرنا وإيماننا بالمسيح. تقول كلمة الله عن هذا الموضوع: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. رومية 8:9. الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. أفسس 1:13. السؤال الثاني الذي سأله بولس موجود في الآية 3 من الفصل 3: أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ بكلمات أخرى، إذا كان الروح القدس هو الذي جددكم وأتى بكم إلى المسيح وسكن فيكم، فهل ستتحولون الآن إلى الناموس؟ هل تعتقدون أنكم ستكونون في أحسن حال هكذا؟ كيف بعد أن ابتدأتم بالروح تطلبون الكمال الآن بالجسد؟ وهنا يأتي السؤال الثالث في الآية 4: أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا، هل كل ما احتملتم يذهب سدى؟ ذكرهم هنا بالثمن الذي دفعوه نتيجة لإيمانهم والتضحيات التي تكبدوها، فهل هذا الكم من الآلام يضيع أدراج الرياح؟ والآن يثير بولس تساؤلا رابعا في عدد 5: فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ يشير بولس في هذه الآية إلى الخدمة التي كانت له في وسطهم. تذكر صديقي أن المتهودين كانوا قد هاجموا رسوليته وشككوا بها على أساس أنه لم يكن من 12 رسل المسيح. لذا يذكر بولس الغلاطيين أنه هو من أتى إلى بلادهم في السابق كارزا لهم بكلمة الله وصانعا معجزات بينهم، ويبين لهم أنه لم يقم بكل تلك الأعمال ولا تفوه بكل تلك العبارات بأعمال الناموس، بل بقوة الروح. لقد برهن الله على صدق وحقيقة خدمة الرسل بالمعجزات التي كانت علامة على صحة رسالتهم. الشيء الهام هنا هو أن بولس لم يأتي للغلاطيين كفريسي ينادي بالناموس، ولكنه أتى إليهم رسولا كارزا بيسوع المسيح، وكان هذا هو ما اختبره الغلاطيون أنفسهم، الأمر الذي ارتكز عليه بولس في كلامه هذا معهم. فهل بعد كل هذه الكرازة التي تبعتها اختبارات ومعجزات، هل بعدها يمكن أن يتحول الغلاطيون عن الخلاص بالنعمة إلى أعمال ناموس؟ هذا هو التساؤل الذي تركه بولس في قلب الغلاطيين. وكملخص أقول أصدقائي إن الغلاطيين قد اختبروا الإيمان بالمسيح، ولهذا سألهم بكل أسن: ما الذي جرى لكم؟ ويذكر الرسول بولس الروح القدس في هذا المقطع 3 مرات مؤكدا أنهم لم يقبلوه بالناموس، ولكنه أي الروح القدس كان إثباتا لهم على إيمانهم بالمسيح. صديقي، إن مصداقية الإنجيل ورسالته لا تعتمد على الاختبار كما قلنا، فالإنجيل ورسالته متعلقان بما عمل لنا الرب يسوع المسيح، والاختبار الحقيقي هو الذي يتفق مع الإنجيل، وهو واحد من بركات الإيمان بالإنجيل، فالحق هو الأساس والاختبار هو الناتج. أرجو منك في الختام يا أخي أن تثق في هذا الإنجيل وأن تتكل على عمل المسيح فقط من أجل خلاصك. آمن به معترفا به ربا ومخلصا. لا تتكل على أعمالك وتقواك، بل على الإيمان بالمخلص العظيم يسوع المسيح. وإذا فتحت قلبك له سيسكن فيك المسيح بروحه القدوس، وستختبر هذا شخصيا. سيكون لك الاختبار الحقيقي، وسيشهد الروح القدس أنك مؤمن ابن لله. فهل تؤمن؟